إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر المبارك عن الأعمال المضاعفة، أي الأعمال التي تضاعف فيها الأجور عند الله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن يكون الحديث عن الأعمال المضاعفة الأجور خصوصا في هذا الشهر المبارك، لأننا ما أحوجنا إلى الأعمال التي ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم أن الأمة الإسلامية قد قصر الله عز وجل أعمارها، فأعمار أمة الإسلام ليست طويلة كما كانت الأمم من قبلها. كانت الأمم قبل أمة الإسلام تطول أعمارها حتى تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1000 سنة أو أقل من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جعل أعمار أمة الإسلام ما بين 60 إلى 70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقليل من يجوز ذلك. لذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعضا من الأعمال التي تعوض هذا النقص في العمر، فيزداد الإنسان أجرا كبيرا بسبب هذه الأعمال يعوض ما نقص من عمره، أو ما نقص بسبب قصر عمره الذي قدره الله عز وجل على هذه الأمة. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة تضاعف فيها الأجور، وإذا كنت لا تستطيع أن تفعل كل هذه الأمور فلا بد أن تختار لنفسك ما يتناسب مع طبيعتك. اختر من هذه الأعمال التي سأذكرها لك بعضا منها واحرص عليه وداوم عليه، إن لم تستطع أن تقوم بهذه الأعمال كلها، وإلا فإن هناك من المسلمين من هم أصحاب قلوب كبيرة تسع قلوبهم لكل هذه الأعمال. أول هذه الأعمال صلة الرحم، صلة الرحم التي تقطعت فيما بيننا، ومن ما يؤسف له ومن ما يجعل الإنسان يتعجب أن صلة الرحم لم تقطع إلا من أجل أمر دنيوي، فإما أن تقطع من أجل النساء، وإما أن تقطع من أجل المال أو من أجل الأرض وما إلى ذلك من الأمور. صلة الرحم هذه من الأعمال التي يضاعف الله عز وجل بها الأجر، لكن قطع الرحم أمر خطير جدا. يكفي في ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. فقاطع الرحم الرحم لا يدخل الجنة عياذا بالله تعالى. إذن الأمر جد خطير. لكن ما هذا الأمر الذي يتعلق بمضاعفة الأجر بسبب صلة الرحم؟ ثبت ذلك في الحديث الصحيح كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا من تخشى على مالك وعلى أرضك بسبب الرحم، اعلم أنك إذا وصلت رحمك فإن الله عز وجل سيبسط لك في الرزق وينسأ له في أثره، يعني يطال له في عمره كما فسر ذلك كثير من العلماء. إذن صلة الرحم توسع في الرزق وتطيل في العمر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نحرص على هذا الأمر. وليس معنى صلة الرحم أن يكافئ الإنسان أقرباءه بالزيارة كما يزورونه، وإنما صلة الرحم لا تكون إلا بعد قطع الرحم. لذلك ثبت في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. هذا هو الواصل، من قطعته رحمه وصلها. إذا حدثت قطيعة وهو قام بوصل هذه القطيعة فهذا هو الواصل. وليس يعني التقصير في زيارة الأقارب وعدم زيارتهم من حين إلى حين يعد قطعا للرحم. نعم هو تقصير، لكن ليس قطعا للرحم. قطع الرحم يكون بالخصومة والكراهية والبغضاء وعدم المصالحة فيما بينهم. إذن هذا أول الأمور التي يضاعف بها الأجر. الأمر الثاني حسن الخلق، حسن الخلق الذي كاد ينعدم فيما بيننا، لأن الناس إلا من رحم الله عز وجل ساءت أخلاقهم، وخصوصا هذه الأجيال المتتابعة من أبناء المسلمين، فإنا نشتكي والله سوء أخلاق أبنائنا الذي يتعامل مع الأطفال أو يتعامل مع الشباب من المعلمين يجد أمرا مخزيا في سوء أخلاق أبناء المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حسن الخلق من الأعمال التي تضاعف الأجر. ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي، ويشهد له الحديث الذي ذكرته. قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. فاللهم حسن أخلاقنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا جميعا. حسن الخلق أمر عظيم جدا. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. الأمر الثالث الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين، في الحرمين الشريفين لمن وفقه الله عز وجل لزيارة هذه الأماكن، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الخير. من وفقه الله عز وجل ووصل إلى الحرمين الشريفين فلا بد أن يكثر من الصلاة هناك. لماذا؟ لأن الصلاة هناك لا يعدلها شيء من الصلوات في أي مكان آخر، فالصلوات هناك مضاعفة جدا في الأجر. ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فمن عاش طوال عمره يصلي لله عز وجل لا يساوي صلاة واحدة في المسجد الحرام. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل ووصل إلى هذه الأماكن وصلى فيها كثيرا لله عز وجل، فلن يلحقه أحد من المصلين مهما عاش يصلي لله عز وجل. الأمر الرابع صلاة الجماعة والمحافظة على صلاة الجماعة، وهذا الأمر أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا يخفى على أحد من المسلمين، المحافظة على صلاة الجماعة. لكن كثيرا من الناس يتهاونون في المحافظة على صلاة الجماعة نظرا لأنهم يعلمون أو لا يعلمون أجر المحافظة على الصلاة في الجماعة في المسجد. يكفي الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، أفضل من صلاة الفرد يعني الفرد 27 درجة. فهذا يضاعف الأجر لصاحبه، فمن حافظ على صلاة الجماعة تضاعف أجره وزاد عمن يصلي الصلاة لوحده أو في بيته أو في أي مكان آخر بمفرده 27 درجة. فهذا من مضاعفة الأجر، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين المؤمنين الطائعين الذين يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد. الأمر الخامس الاهتمام ببعض الآداب يوم الجمعة، الاهتمام ببعض الآداب يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي نحن فيه. إذا تأدب الإنسان ببعض هذه الآداب التي سأذكرها سينال أجرا عظيما جدا عند الله عز وجل. مما يبين ذلك الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة يعني اغتسل ثم بكر وابتكر، أي جاء مبكرا إلى يوم الجمعة أو إلى صلاة الجمعة، هنيئا لمن بكر وجاء مبكرا، ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. انظر إلى هذا الفضل العظيم، والحديث صحيح كما ذكرت. فمن فعل هذه الأمور اغتسل، وكلنا نغتسل يوم الجمعة، ولكن لابد أن يبكر. الذين يأتون متأخرين في يوم الجمعة يعني خسروا هذا الأجر العظيم. ثم بكر وابتكر، أي جاء مبكرا، ومشى ولم يركب، هذا على من لم يشق عليه المشي، يعني إذا كانت المسافة بعيدة جدا بعيدة جدا فهذا لا حرج عليه إذا ركب، لكن إذا كانت مسافته قريبة فيمشي وهو الأفضل. ومشى ولم يركب، ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، أي لم يتكلم بأي كلام من اللغو أثناء الخطبة، هذا ما أجره وما جزاؤه، كتب له بكل خطوة عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. فسبحان الله العظيم وسبحان من هذا فضله. إذا من تأدب بهذه الآداب يوم الجمعة نال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن فعل ذلك. ومصداق ذلك أيضا في الحديث الآخر الذي نعلمه جميعا: من أتى في الساعة الأولى أي يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، أي ذبح جملا أو ناقة وفرق لحمه على الفقراء والمساكين، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهل يستوي من يتصدق ببيضة مع من يتصدق بلحم جمل؟ لا يستوون طبعا. فهذا أجر عظيم لمن تأدب بهذه الآداب، وهذا أيضا لا يتناول الخطيب ولا الإمام، حتى لا يظن بعض الناس ظن السوء بالأئمة والخطباء، فيقولون نحن نسمع العجب من الأئمة والخطباء، يأمروننا أن نأتي مبكرين إلى صلاة الجمعة وهم يأتون آخر الناس. هذا لا يشمل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين كان لا يأتي إلا على المنبر مباشرة، كان يخرج من بيته ويصعد على المنبر، فكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويركب أو يرتقي المنبر مباشرة، فهذا لا يشمل الإمام، حتى لا يفهم الناس هذا الكلام فهما خاطئا ويقولون إن الأئمة يقولون ما لا يفعلون. الأمر السادس، صلاة الضحى. صلاة الضحى لها ثواب عظيم جدا، ووردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صلاة الضحى وأنها من الأعمال المضاعفة الأجر. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة هو المفصل من مفاصل الإنسان، وجسم الإنسان كما هو معلوم به 360 مفصل، فينبغي على المسلم أن يتصدق كل يوم 360 صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهنيئا لمن حافظ على صلاة الضحى، تجزئ هاتان الركعتان عن صدقات كثيرة تبلغ 360 صدقة. من منا يستطيع أن يتصدق في اليوم الواحد 360 صدقة؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا إذا فعل ما ذكر في الحديث من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومن لم يستطع أن يفعل ذلك فيجزئ عنه ركعتان يركعهما من الضحى. الأمر السابع، صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، وهي أن يجلس الإنسان بعد أن يصلي الفجر في المسجد في جماعة حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين. ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداء، والغداء هي صلاة الفجر، من صلى الغداء في المسجد ثم جلس أو قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أو كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا من لا تستطيع أن تحج، يا من لا تستطيع أن تعتمر أو أن تقوم بعمل عمرة، انتهز هذه الفرصة فلك أجر حجة كاملة وأجر عمرة كاملة بعمل بسيط جدا، ولكنه شاق على من لم يعني يعزم عليه، لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فقط أن تصلي الفجر في المسجد في الجماعة ثم تجلس تذكر الله عز وجل بالأذكار المعروفة وتقرأ القرآن حتى تشرق الشمس وترتفع ويعني تظهر في السماء، ثم تصلي ركعتين ترجع بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الحج أو أن يؤدي عمرة لأنه عاجز عن ذلك إما بدنيا وماديا أو بدنيا فقط أو بدنيا أو ماليا فقط، فهذه فرصة لمن لم يستطع أن يفعل ذلك، فقط أن يصلي الفجر في الجماعة ثم يجلس يذكر الله عز وجل ثم حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين، ينال هذا الأجر العظيم. الأمر الثامن، حضور دروس العلم في المسجد. حضور دروس العلم في المسجد وخصوصا في غير رمضان، كثير من الناس يفرطون في دروس العلم وكأنهم يعني استغنوا عن العلم، والإنسان منا ما أحوجه إلى آية تذكره بالله عز وجل وإلى حديث يقربه من الله سبحانه وتعالى. لكن الكثير يعرضون عن دروس العلم، يعرضون عن دروس العلم خصوصا في غير رمضان. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحرصوا على هذا الأمر. ثبت عند الطبراني بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أي ذهب إلى المسجد، لا يريد أن يتعلم إلا خيرا أو يعلمه، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجه أو تامة حجته، كان له كأجر حاج تاما حجه عند الله عز وجل. من فعل هذا الأمر، سمع درسا من دروس العلم أو أراد أن يذهب إلى المسجد ليعلم الناس، سواء كان أراد أن يعلم أو أن يتعلم، فطالما نيته هذه وذهب إلى المسجد على هذه النية فينال أجر حاج تاما حجه عند الله سبحانه وتعالى. فلماذا يعني يتراخى الناس ويتركون هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العظيم فقط لأنهم يمشون إلى المسجد ويريدون أن يحصلوا هذا الخير العظيم؟ فهذا أجر عظيم، وهذا من الأعمال المضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الأمر التاسع من هذه الأمور التي لها أجر عظيم ويضاعف الأجر لصاحبها عند الله عز وجل، العمرة في رمضان. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل للعمرة في رمضان. ذكرت في الجمعة الماضية أننا لابد أن ننوي أن نعتمر في شهر رمضان، فأنت إذا نويت هذه النية فتؤجر عليها حتى وإن لم تتمكن من أداء العمرة، ما عليك إلا أن تنوي، فهذه النية تأخذ أجرا عليها عند الله عز وجل. ولكن مع ذلك، من يسر الله عز وجل عليه أو له فلا بد أن يأخذ في الأسباب وأن يحاول جاهدا أن يؤدي عمرة في رمضان. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح حتى تقبل على هذا العمل وتضحي من أجله. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. من عمل عمرة في شهر رمضان فكأنما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أجر عظيم يستحق منا أن نضحي بالمال من أجله. لا تبخل إذا من الله عز وجل عليك ووسع عليك بالمال أن تؤدي العمرة في رمضان، فهذا أجر عظيم يستحق أن يضحي الإنسان من أجله. الأمر العاشر: التطهر في البيت قبل الخروج إلى الصلاة. يجوز للإنسان أن يخرج من بيته على غير طهارة وأن يتطهر في المسجد ويصلي، لكن الأفضل والأولى ألا يخرج من بيته إلا متطهرا. يتطهر في بيته ويخرج إلى الصلاة متطهرا حتى يكتب له هذا الأجر العظيم الذي سأخبركم عنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك في حديث يرويه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم. هذا ثواب عظيم جدا لمن خرج من بيته متطهرا. يتطهر في بيته يعني يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد متوضئا ومتطهرا، ينال أجر هذا الأجر العظيم، ينال أجر حاج محرم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الأجر لا يناله هذا الرجل إلا إذا تطهر في بيته. أيضا ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل من تطهر في بيته: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة لم يخطو خطوة إلا كتب له به حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، إلا كتب له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. انظر إلى خطواتك إلى المسجد، كم تخطو إلى المسجد، مئات من الخطوات أو قد تصل إلى آلاف من الخطوات إذا كان مكانك بعيدا عن المسجد. فإذا تطهرت في بيتك وجئت إلى المسجد متطهرا تنال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الحادي عشر: المؤذن. هنيئا وأبشر يا من تؤذن للصلاة، المؤذن له أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. يكفي في هذا الأجر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، يعني يشهد له عند الله عز وجل، وكان له أجر من صلى معه، وكان له أجر من صلى معه، يعني ينال أجرا بعدد المصلين. لماذا؟ لأنه هو الذي دعاه إلى الصلاة، هو الذي ناداه إلى الصلاة، فيكتب له جميع مثل جميع أجر المصلين الذين يستجيبون لندائه ويأتون إلى الصلاة. هنيئا لمن يؤذن للصلاة فينال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأي أجر هذا الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء المؤذنين؟ الأمر الثاني عشر، وهو ما نبهت أو تكلمت عنه في الأمس في دروس التراويح: صيام ست من شوال، صيام ستة أيام من شهر شوال، يعني بعد أن ينقضي شهر رمضان تحافظ على صيام هذه الستة أيام. ثبت في الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنما صام السنة كلها. أيضا هذا الأمر وهو الثالث عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، أيضا يعدل صيام السنة. السنة لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فحاول أن تحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صمت السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع عشر، وهو يتعلق بشهر رمضان ونبهت عليه من قبل: تفطير الصائمين. حاول أن تفطر ولو صائما واحدا تنال مثل أجره، كما ثبت في الحديث الصحيح